بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا أخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
اغفر للجميع إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التأذين.
قال باب فضل التأذين، ويظهر أن هذا اللفظ عام، والتأذين مصدر من الفعل أذنا، فيشمل كل أذان مشروع لإقامة الصلاة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى.
هذا الحديث بين فيه فضل الأذان، وأنه أثناء أداء الأذان ينفر الشيطان، ولذلك ينفر ويدبر ويولي حتى لا يسمع الأذان ولا يناله شيء مما يهب الله تعالى لمن يسمع الأذان. فإن فرغ المؤذن من الأذان رجع وعاش بين الناس إلى أن يحين وقت إقامة الصلاة، حيث ثوب بالأذان لها، أي لإقامة الصلاة، فيكرر فعله بأن يدبر وله ضراط يشغل به نفسه حتى لا يسمع الإقامة. فإذا فرغ المؤذن من الإقامة ودخل الناس في الصلاة أقبل عليهم، ودخل في قلوب نفوسهم وشغلهم بما يصرفهم عن الأداء والخشوع في الصلاة، فينشغل به من لم يخشع في صلاته. وأما من اشتغل بالصلاة وبأعمال الصلاة وبالخشوع فيها فإن الله تعالى يصرفه عن ذلك، وهكذا يستمر في شغله وإشغاله المصلين إبان الصلاة، يذكرهم بكثير من الأعمال التي وقعوا فيها، لا سيما ما كان مخالفا لشريعة الله وما كان من المعاصي التي وقع فيها المصلي، كل ذلك بهدف إشغاله عن الصلاة وعن الحصول على ما قدر الله للمصلين من الثواب، خاصة من خشع في صلاته الذين أمرهم الله تعالى بذلك. ولهذا ينبغي للمصلي أن يلحظ هذه الفتنة التي يحدثها الشيطان، وأن يصرف ذلك بالإقبال على الله تعالى وبالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان ومن حبائله ومن ذريته، وأن يشغل صلاته بالتفكر والتذكر والخشوع والخضوع لله حتى يتحقق له الأجر والثواب الذي قرره الله تعالى للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وهذه الصورة التي جاءت في هذا الخبر تقرب لنا مدى ما يبذله الشيطان من عمل وحرص وعناية واهتمام بإنقاص صلاة المصلين وبإشغال المصلين عن أداء الصلاة الكاملة. ولهذا ينبغي لكل من دخل في الصلاة أن يهيئ نفسه وقلبه وخاطره بما شرع في أداء الصلاة من الذكر والتكبير وقراءة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب فضل التأذين. راعى المصنف لفظ التأذين لوروده في حديث الباب، وقال الزين بن المنير
يعني أن الحديث جاء بلفظ التأذين فاستخدمه في الترجمة. نعم.
وقال الزين بن المنير وقال الزين بن المنير: التأذين يتناول جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة، وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك كذا قال.
لأن منها ما هو بلفظ الأذان ومنها ما يكون بمجرد التنبيه كالتنبيه لصلاة الكسوف ولغيرها، صلاة الاستسقاء حيث يقول المؤذن الصلاة جامعة. نعم.
كذا قال. والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان لقوله في الحديث حتى لا يسمع التأذين، وفي رواية لمسلم حتى لا يسمع صوته،
أي صوت المؤذن.
فالتقييد بالسماع لا يدل على فعل ولا على هيئة، مع أن ذلك هو الأصل في المصدر.
نعم.
قوله إذا نودي للصلاة، وللنساء عن قتيبة عن مالك بالصلاة، وهي رواية لمسلم أيضا،
يعني بالباء بدلا من اللام. والأمر سهل لأن حروف الهجاء ينوب بعضها عن بعض. نعم.
ويمكن حملهما على معنى واحد. قوله له ضراط جملة اسمية وقعت حالا بدون واو لحصول الارتباط بالضمير.
نعم.
وفي رواية الأصيل وله ضراط،
يعني بالواو.
نعم. وهي للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق،
يعني البخاري استخدم هذه اللفظة التي بزيادة الواو في هذا الباب. نعم.
قال عياض في الإكمال يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح.
نعم.
ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره،
شدة
نفاره،
نفاره أو نفاره.
ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره أو نفاره. ويقويه رواية لمسلم له حصاص بمهملات مضموم الأول، فقد فسره الأصمعي وغيره بشدة العدو،
يعني أنه يعدو ويسرع حتى أنه يسمع صوته، يسمع صوت إسراعه وجريه، وهذا معنى الحصاص.
قال الطيبي شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره، ثم سماه ضراطا تقبيحا له. تنبيه: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس، وعليه يدل كلام كثير من الشراح كما سيأتي، ويحتمل أن المراد جنس الشيطان، وهو كل
المراد جنس الشيطان وليس إبليس خاصة. نعم.
ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. قوله حتى
هو الذي يقع منه هذا الفعل.
قوله حتى لا يسمع التأذين ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك، إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء،
يعني يستخفون إبان وقت الأذان يشغلون أنفسهم بتوافه الأمور، كمن يشغل نفسه بالغناء والطوال والرفع الصوت وقراءة الشعر وغير ذلك عن سماع الأذان.
قال ويحتمل أن لا يتعمد ذلك، بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت،
يحدث له ذلك الصوت،
يحدث له ذلك الصوت بسببها.
نعم.
ويحتمل أن يتعمد
أو يحدث له ذلك الصوت بسببها. نعم.
يحدث له ذلك الصوت بسببها. ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث، واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله حتى لا يسمع ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت،
يعني أن الشيطان يبعد إلى مكان لا يسمع فيه الصوت. نعم.
وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه فقال حتى يكون مكان الروحاء،
يعني مكان وقرية بين المدينة ومكة، فقال إن بينها وبين المدينة ما يزيد على 36 ميلا.
وحكى الأعمش عن أبي سفيان رواية عن جابر أن بين المدينة والروحاء 36 ميلا. هذه رواية قتيبة عن جرير عند مسلم، وأخرجه عن إسحاق عن جرير ولم يسق لفظه. ولفظ إسحاق
يعني هذا مبالغة في البعد. نعم.
ولفظ إسحاق في مسنده حتى يكون بالروحاء وهي 30 ميلا من المدينة، فأدرجه في الخبر. والمعتمد رواية قتيبة، وسيأتي حديث أبي سعيد في فضل رفع الصوت بالأذان بعده. قوله قضي بضم أوله، والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء،
يعني حتى إذا انتهي من الأذان عاد. نعم.
ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل، والمراد
يعني حتى إذا قضى المؤذن الأذان رجع. نعم.
والمراد المنادي. واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل، خلافا لمن شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت. قوله إذا ثوب بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة، قيل هو من ثاب إذا رجع، وقيل من ثوب إذا أشار بثوبه.
نعم. إذا ثوب أي أشار بثوبه،
من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره.
نعم.
قال الجمهور المراد بالتثويب هنا الإقامة، وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم. قال القرطبي ثوب بالصلاة إذا أقيمت، وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من ردد صوتا فهو مثوب، ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه فإذا سمع الإقامة ذهب. وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وزعم أنه تفرد به، لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة. فهذا يدل على أن له سلفا في الجملة،
يعني لأبي حنيفة. نعم.
ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص. وقال الخطابي في الأعلام لا يعرف أو لا يعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان الصلاة خير من النوم.
وقال الخطابي
قال الخطابي في الأعلام.
في الأعلام نعم. كتابه الخطابي له كتاب اسمه أعلام السنن، شرح فيه صحيح الإمام البخاري، وله كتاب آخر اسمه معالم السنن، شرح فيه سنن أبي داود.
وقال الخطابي في الأعلام: لا يعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان: الصلاة خير من النوم. لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة، والله أعلم.
نعم.
قوله أقبل، زاد مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة: فوسوس. أقبل فوسوس،
يعني أقبل يوسوس بين المصلين ويوسوس للمصلين قائلا لهم اذكر كذا اذكر كذا. نعم.
قوله أقبل حتى يخطر بضم الطاء، قال عياض في الإكمال: كذا سمعناه من أكثر الرواة.
يخطر. وقوله قال عياض في الإكمال، المراد بالإكمال كتابه إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم. نعم.
أقبل حتى يخطر بضم الطاء، قال عياض: كذا سمعناه من أكثر الرواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر.
يخطر، نعم،
وهو الوجه، ومعناه يوسوس، وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه.
نعم.
وأما بالضم فمن المرور، أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله. وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقا،
لفظ يخطر يعني جعلها يخطر، ولفظة يخطر عنده ضعيفة،
وقال هو يخطر بالكسر في كل شيء. قوله بين المرء ونفسه، أي قلبه، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق. قال الباجي في المنتقى،
والباجي أحد علماء الحديث أو علماء الفقه المالكية الذين شرحوا كتاب الإمام البخاري في كتابه المنتقى، وهذا الكتاب يعني موجود مطبوع. نعم.
قال الباجي في المنتقى: المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها. قوله يقول أذكر كذا أذكر كذا، وقع في رواية كريمة بواو العطف.
وقع في رواية كريمة، هي إحدى روايات كتاب البخاري. نعم.
وقع في رواية كريمة بواو العطف واذكر كذا.
نعم.
وهي لمسلم وللمصنف في صلاة السهو،
جاءت بهذا بهذه الزيادة، زيادة الواو في قولي واذكر كذا بدلا من اذكر كذا.
وهي لمسلم وللمصنف في صلاة السهو اذكر كذا وكذا، زاد مسلم من رواية عبد ربه عن الأعرج،
من رواية عبد ربه
من رواية عبد ربه عن الأعرج: فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر.
كل هذا من فعل الشيطان.
قوله لما لم يكن يذكر، أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة. وفي رواية لمسلم: لما لم يكن يذكر من قبل. ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكى إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتدي لمكانه أن يصلي ويحرص ألا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا.
يعني رجل وقعت له هذه القصة وأنه دفن مالا له في مكان لم يعرف أين هو، وطلب من الإمام أبي حنيفة أن يفتيه في مثل هذا الفعل، فأخبره الإمام لعلمه بأن الإنسان إذا دخل في صلاته جاءه الشيطان وذكره ووسوس له، لا سيما إذا لم يكن خاشعا في صلاته، فقال له إذن قم إلى الصلاة واحرص على ألا تشتغل بشيء من حديث الدنيا وبشيء من غير أذكار الصلاة، عسى الله أن يلهمه. لكن الذي حدث أنه لما قام وفعل ما نصحه به الإمام تذكر أين وضع هذا المال، وهذا من وسوسة الشيطان. نعم.
ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكى إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتدي لمكانه أن يصلي ويحرص ألا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، ففعل فذكر مكان المال في الحال. قيل خصه بما يعلم دون ما لا يعلم، لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده.
نعم.
والذي يظهر أنه
يعني يميل لما يعلم حيث إنه متحقق وجوده، أما ما لم يعلم فهذا ربما لا يتحقق وجوده، ولذلك لا يهتم به كاهتمامه بالحال الأول. نعم. هذا ليس من فعل الشرع يعني، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه حتى لا تتخذ الصلاة ذريعة لتمكين الشياطين من نفوس الناس. نعم.
قال والذي يظهر أنه لأعم من ذلك، فيذكره بما سبق له به علم ليشتغل باله به، وبما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيه.
نعم.
وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين كالعلم، لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك، لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان.
نعم. ولهذا كان بعض السلف كما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قام أو إذا أراد أن يجهز الجيش يقوم إلى الصلاة، وفي أثناء الصلاة يلهمه الله تعالى يعني ما ينبغي أن يجهز به الجيش، وهذا لعله من باب الاشتغال بطاعة الله، بخلاف ما ذكر من قصة هذا الرجل، لأن ذاك من الاشتغال بأمور الدنيا. نعم.
قوله حتى يظل الرجل كذا للجمهور بالضاء المشالة المفتوحة.
هنا عندنا ضاء مشالة وضاء غير مشالة، وهذا من يعني من المسائل التي قد تخفى على كثير. حروف الجر عندنا يأتي الحرف الصاد صاد ومعه حرف الضاد، وحرف الطاء ومعه حرف الظاء، وكل من الضاد والظاء شبيهة في النطق ببعضها أو متقاربة النطق ببعضها، بل إن بعض علماء العربية لا يفرقون بينهما، ولذلك يجري الخلاف في قراءة القرآن، مثلا عند قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فبعض الأئمة يقرأها ولا الضالين، وبعضهم يقرأها ولا الضالين، بأن يظهر طرف اللسان في الأولى ويخفي طرف اللسان في الثانية. وحيث إن علماء الحديث وعلماء اللغة يملون الأحاديث والكلام على التلاميذ، فإذا مرت بهم مثل هذه الكلمة حتى يميزوا بينهما في الضبط يطلقون على الأولى التي هي الضاد غير المشالة، ويطلقون على الثانية التي هي الظاء أخت الطاء يقولون فيها المشالة، وذلك لأن رسمها يوضع على الحركة نصف الدائرية ألف في الظاء، ولا يوضع في الطاء ولا يوضع في الضاد، فهي توضع في الطاء والضاد والظاء، ولذلك يقولون في أخت الطاء الظاء المشالة، وفي أخت الصاد الضاد غير المشالة. اقرأ.
قوله حتى يظل الرجل كذا للجمهور بالضاء المشالة المفتوحة،
يعني بدلا من يظل حتى لا تقرأ يظل الرجل، فقال يظل الرجل بالضاء المشالة. نعم.
ومعنى يظل في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، لكنها هنا بمعنى يصير أو يبقى،
لأنه يظل يعني معناه يأخذ يضع ظلا، فيكون الكلام في وقت ما يحتاج فيه إلى الظل، لذلك قال يظل، لكن هنا يقول المراد به بمعنى يصير. نعم.
ووقع عند الأصيل يضل أو يضل
بالضاد، يعني
نعم يضل بكسر الساقطة أي ينسى،
اللي هي غير المشالة. يضل. نعم.
ومنه قوله تعالى أن تضل إحداهما، أو بفتحها أي يخطئ، ومنه
يضل. نعم.
أي يخطئ، ومنه قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، والمشهور الأول.
نعم.
قوله لا يدري، وفي رواية في صلاة السهو إن يدري،
فإن هنا بمعنى لا، لأن كلمة إن جاءت نافية فهي بمعنى لا. نعم.
بكسر همزة إن، وهي نافية بمعنى لا. وحكى ابن عبد البر عن الأكثر في الموطأ فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه عليه جماعة. وقال القرطبي في المفهم في المفهم
القرطبي هذا الكتاب المفهم وإكمال المفهم وإكمال إكمال المفهم كلها كتاب في شرح صحيح الإمام مسلم، حيث بدأ القرطبي شرح هذا الكتاب فسماه المفهم، ثم جاء القاضي عياض وأكمله أو بسطه فسماه إكمال المفهم، ثم جاء بعد ذلك الإمام فسمى كتابه إكمال إكمال المفهم، وغاب عني اسم صاحب الكتاب، لكن كلها الكتب هذه في شرح صحيح الإمام مسلم. نعم.
وقال القرطبي في المفهم: ليست رواية الفتح لشيء إلا مع رواية الضاد الساقطة فتكون،
يعني الصاد الضاد أخت الصاد، الساقطة يعني التي ليس فيها
عصايا
الحركة، ليس فيها الألف، فهي أخت الصاد وليست أخت الطاء. نعم.
فتكون أن مع الفعل بتأويل المصدر ومفعول ضل أن ضل أن بإسقاط حرف الجر أي يضل عن درايته،
أن يضل عن درايته أي فلا يعرفه. نعم.
قوله: كم صلى،
أن يضل حتى لا يدري كم صلى. نعم.
وللمصنف في بدء الخلق من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا. وسيأتي الكلام عليه في أبواب السهو إن شاء الله تعالى. وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة، فقيل يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتي بعد،
فيحاول هذا الشيطان أن يشوش على المؤذن ويهرب حتى لا يسمع أذانه فيشهد له. نعم.
ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإيراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث، ونقل عياض في الإكمال عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد به خاص،
يعني الأصل أنه لا يسمع، وإنما أراد أن لا يسمع الأذان خاصة. نعم.
قال: وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. وقيل إن ذلك خاص بالمؤمنين، فأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة. ورده لما جاء من الآثار بخلافه. وبالغ الزين بن المنير في تقرير الأول، وهو مقام احتمال، وقيل يهرب نفورا عن سماع الأذان ثم يرجع موسوسا ليفسد على المصلي صلاته
بعد الإقامة. نعم.
فصار رجوعه من جنس فراره، والجامع بينهما الاستخفاف. وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعصى بسببه،
يعني هو الدعاء للأذان للصلاة، وهي التي رفض إبليس أن يمتثل الأمر فيها
السجود.
بالسجود كما أمره الله. نعم.
واعترض بأنه يعود قبل السجود، فلو كان هربه لأجله لم يعد إلا عند فراغه،
يعني أن الفراغ من الصلاة.
وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرا، ثم يرجع ليفسد على المصلي سجوده الذي أباه. وقيل إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة. واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي. وأجيب
كل هذه التوجيهات وتلمس الحكمة في أمر هروب الشيطان أثناء الأذان وأثناء الإقامة وعودته للمصلين بعد الفراغ من ذلك. نعم.
وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق، فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلا، ولهذا قال لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك،
يعني لأنه لما كان ذا صوت وذا صوت نبي قد لا يكون عند عبد الله بن زيد، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله أن يلقيه على بلال حتى يجمع له في ذلك بين رفع الصوت ونداوته. نعم.
فإنه أندى صوتا منك، أي أقعد في المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين فيكثر.
فإنه عيد العبارة،
أي أقعد في المد والإطالة.
إنه
فإنه أندى صوتا منك.
أيوة.
أي
أقعد.
أقعد.
نعم. يعني أكثره ثباتا. نعم.
أي أقعد في المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول. ليعم الصوت ويطول أمد التأذين.
نعم.
فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدمي عن إقامة الصلاة في جماعة أو إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها فيفر حينئذ، وقد ييأس عن أن يردهم عما أعلنوا به ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى والوسوسة.
يعني لما ييأس في الأذان لكنه يؤمل أن يجد شيئا في الإقامة فيرجع ليوسوس عند الإقامة أيضا. نعم.
وقال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين، قال: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. وقد ترجم عليه أبو عوانة: الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه.
يعني أثناء أدائه الأذان والإقامة. نعم.
وقيل لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقص منها، بل تقع على وفق الأمر فيفر من سماعها. وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من المفرط، فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر به فيها لم يقر به إذا كان وحده، لم يقر به ها
عيد العبارة.
نعم كلمة واحدة. وفى بجميع ما أمر به فيها لم يقربه.
نعم.
فرقها شوي. لم يقربه إذا كان وحده وهو نادر، وكذا إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون أندر.
فإنه يكون يعني باجتماعهما أندر من أن ينال منهما.
أشار إليه ابن أبي جمرة في بهجة النفوس.
ابن أبي جمرة له كتاب بهجة النفوس أيضا في اختصار كتاب البخاري. نعم.
نفع الله ببركته. فائدة: قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان، والله أعلم.
يعني هذه فائدة تذكر عند جاء ما جاء في تذكر في مسألة النهي عن خروج الإنسان بعد سماع الأذان من المسجد إلا للحاجة. نعم.
تنبيهان: الأول، فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك. ففي صحيح مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. واستدل بهذا الحديث وروى مالك عن زيد بن أسلم نحوه.
يعني كأنه إذا سمع أي شيء فيه إنكار أو فيه شوشرة على الناس فيدفعون ذلك بأن يرددوا الأذان لينصرف ضرره أو سوء هذه الأصوات، لأنها قد تكون من أصوات الشياطين وغير ذلك. نعم.
تنبيه الثاني: وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها في مواضع أخرى، واقتصر على هذا هنا لأن هذا الخبر تضمن فضلا لا ينال بغير الأذان، بخلاف غيره من الأخبار فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات، والله أعلم. باب رفع الصوت بالنداء.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.